العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا وقائد مسيرتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك وقد اجتمعنا نذكر الله تعالى ونتكلم في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أسأل الله تعالى ألا يحرمكم جميعا إخوة وأخوات هذا الاجتماع الطيب، وأنا أعلم أنكم جئتم إلى هذا المكان لحضور هذا اللقاء لا لأجل دنيا يصيبها المرء أو امرأة ينكحها، أو جاء لأجل فراغ يحيط به فيريد أن يشغله بأي أمر، إنما جئتم طلبا للفائدة ولحضور مجلس الذكر. فأسأل الله ألا يردني ولا يردكم خائبين، وأن نكون ممن اجتمعوا يرجون رحمة الله تعالى ويتقربون إليه بمثل هذا المجلس. أسأل الله أن يجعل هذا المجلس نورا لنا إذا لقينا ربنا عز وجل. أيها الأحبة الكرام، العلاقة بين الرجل والمرأة هي علاقة أزلية. لما خلق الله تعالى آدم جعله رب العالمين في الجنة له فيها ما تشتهي نفسه وتلذ عينه ويخطر على قلبه، وكان كلما أراد من طعام أو شراب أو متع وجدها أمامه، ومع ذلك لم يستقر المقام لآدم عليه السلام في الجنة واحتاج إلى أحد يؤانسه. فماذا اختار الله تعالى له لأجل أن يؤانسه؟ هل اختار الله تعالى له فرسا جميلا من ذهب ودر يطير به في الجنة حيث يشاء؟ أو اختار له نهرا يجري بأنواع جديدة من المطاعم أو المشارب؟ أو اختار له طيرا بصنف معين ولون معين وخواص معينة؟ كلا، إنما اختار الله تعالى له أنثى، لأن ربنا عز وجل لما خلق الذكر علم أنه تستقر نفسه وتسكن روحه عند الأنثى، كما قال الله سبحانه وتعالى خلقكم من نفس واحدة، ثم قال الله جل وعلا ثم خلق منها زوجها، لماذا؟ ليسكن إليها. فجعل أصلا ما بين الزوجين هو سكن روحي قبل أن يكون سكن جسدي. لذلك ما قال سبحانه وتعالى ليسكن معها، لا، قال ليسكن إليها. فالآية الأخرى خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ما قال لتسكنوا معها. وكم من زوج اليوم مع الأسف وزوجة يسكن أحدهما مع الآخر لكن لا يسكن إليه، وتجد الزوجة تقول أنا يا شيخ أبحث في هاتف زوجي أو أبحث في كمبيوتر فأجد فيه عددا من العلاقات المتنوعة بالنساء. تتعجب، طيب ما هو ساكن مع امرأة، لماذا يذهب يبحث عن امرأة أخرى؟ وتجد أنها تقرأ من رسائله التي فيها فضفضة سواء عبر الجوال أو عبر الإيميلات، وربما سمعته يتحدث ويفضفض ويستمر لمدة ساعة وهو يتحدث مع تلك العشيقة، وزوجته إذا اتصل بها من مكان ما استغرقت المكالمة أكثر من 30 ثانية أو ربما أقل من ذلك، كيف حالكم وأخباركم وأنتم بخير في أمان الله. أما تلك المرأة فيتقلب على فراشه ويتحدث معها، طيب ما السبب؟ السبب أن زوجته سكن معها لكن لم يسكن إليها. أما تلك المرأة فسكن قلبه إليها. الشريعة أمرت بالزواج وجعلته سنة الأنبياء والمرسلين، كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك لما قال جل في علاه عن الأنبياء والمرسلين السابقين، قال وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فهو أصلا سنة للأنبياء والمرسلين. ولو جاء إنسان وأنكر هذه السنة لكان منكرا لأمر معلوم من الدين بالضرورة، ولا يجوز له أن يعني أن يقر على مثل ذلك. إذن ما دام أن ميلان الرجل إلى المرأة وميلان المرأة إلى الرجل هو أمر من الفطرة، تعالوا ننظر كيف ضبطت الشريعة ذلك. الزواج بين الرجل والمرأة هو عقد مطهر، ويعبر البعض بأنه عقد مقدس، وسواء عبر بهذا أو هذا كلاهما صحيح. كلمة مقدس يعني مطهر، نقول مثلا الأقصى المقدس مثلا يعني المطهر من الرجس، ونقول أحيانا مثلا فلان قدس الله قبره يعني طهر الله قبره، فهو عقد مطهر، مطهر من الخيانة، مطهر من الكذب، مطهر من الاحتيال، ما بين الزوج والزوجة. الزوجة ليس في علاقة الزوج معها، هي ليست سلعة يشتريها الزوج ثم بعد ذلك يبيعها إذا ما صلحت له، كلا. وليست هي سيارة يشتريها ربما فترة فإذا لم يعني ترق له باعها واشترى سيارة غيرها. والزوج أيضا ليس فستان تلبسه المرأة فإذا ما وافقها خلعته ولبست غيره، كلا، بل هو عقد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخذتموهن، قالها في خطبة الوداع، وهو اختار في خطبة الوداع أهم الكلام ليقوله للناس. واحد يودع قومه بعد 23 سنة دعوة ويعلم أن من بين الحجاج معه أقوام لم يروه من قبل ولن يروه بعدها، هو كل مقام واحد واقف بين أيديهم، ولم يجتمع بين يديه عليه الصلاة والسلام طوال عمره عدد في خطبة كما اجتمعوا في خطبة الوداع. لذلك في خطبة الوداع سن النبي عليه الصلاة والسلام فيها الأحكام وضبط الأمور واختار أهم الأمور ليتكلم بها. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: واتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله، بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. كلمة الله اللي هو العقد الشرعي الذي أمر الله تعالى به: فانكحوهن بإذن أهلهن، وما شابه ذلك من الآيات التي يعني أباحت النكاح. قال: واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم أمر صلى الله عليه وآله وسلم بالإحسان وما شابه ذلك من الأخلاق. إذن هو عقد مقدس، وليست القضية لعب ما بين الزوج وبين الزوجة. وقوع المشاكل بين الزوجين أمر طبيعي، ومن الطبيعي يا جماعة أن توجد المشاكل في الغالب في أول سنة. ما هو السبب؟ السبب يا أخي أن الله جل وعلا لما خلق الناس جعلهم طبائع. جاء في الحديث أن ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يخلق الخلق قبض قبضة من الأرض، هذه القبضة فيها الصلب اليابس، وفيها السهل اللين، فيها الرمل، فيها الطين، فيها الحصى الصغار. فالقبضة التي خلق منها الإنسان، خلق منها البشر، متنوعة. فلما خلق الله تعالى البشر صار بعضهم من أصله مخلوق من طين، آدم عليه السلام خلق من طين، ثم ذريته بدأت تأخذ طبائع التراب والحجر وأنواع الأرض التي خلق منها، فهذا مثلا صار يعني صلبا لأنه أخذ خاصية الصلابة من الأرض التي قبض منها تلك القبضة، هذا صار لينا سهلا، هذا صار قليل الفائدة، هذا صار كثير الفائدة. قبض قبضة من الأرض ثم خلق آدم عليه السلام، فالأخلاق التي نجدها في بني آدم متأثرة بتلك القبضة. طيب، هذه التعاملات التي بين الزوجين. أقول من الطبيعي لما يتعرف إنسان على آخر أو يسكن معه أن تكثر المشاكل في أول فترة، هذا أمر يعني يكاد أن يجمع عليه جميع المجربين. مثلا لو كان هناك مثلا طالبان سكن في غرفة واحدة لما سافر إلى بلد معين للدراسة، فجاء وسكن في غرفة واحدة، من الطبيعي أول أسبوع أول أسبوعين حلوين مع بعض. ليش؟ لأن فيها مجاملات، لسه متعرفين على بعض وساكنين مع بعض، وصعبة أن كل واحد يعني يبدأ يعمل مشكلة وتجد أنه يجامل. جاء يوم الأيام وجده استعمل حذاءه، دخل به الحمام مشاها وسكت. يوم الأيام جاء وجده يعني هذا جاء ووضع جواله في الشاحن، جاء الثاني ونزع الجوال وحط جواله مكانه، يمشيها له ليتحمل أول أسبوعين 3 أسابيع مجاملات، لكن بعدها تبدأ الأمور تأخذ موقعا من الحساسية. يبدأ يقول: يا أخي لماذا تعبث بحذائي؟ لماذا تأخذ الجوال يا أخي من غير إذن؟ يا أخي أنت وضعت أمامي وطبيعي أنت شحنت أمس. ويبدأ هذا العراك هو في الحقيقة ناتع من جهة، وهو أنه يجعل كل واحد منهما يفهم الآخر أكثر، فيبدأ لمدة قل مثلا 2 أشهر تقريبا 4 أشهر يبدأ المشاكل ربما والحزازيات بينهما، ثم بعد ذلك تبدأ تخف. يعني هي كانت المشاكل 0 بدأت ترتفع إلى 5% 10% كل واحد يتحمل، لما وصلت إلى 50-60% بدأ العراك والسباب والخصومة بينهما، وصلت إلى 80% اشتدت الخصومة، ما يستطيعان أن يفترقا، لا بد أن يبقيا، ما في مكان آخر، وبالتالي يبدأ كل واحد يتأقلم مع مع الثاني، بدل ما أنا كل مرة أختلف معه لماذا أخذت حذائي ودخلت به الحمام، يا أخي أنا إذا نزعت حذائي أضعه تحت السرير وتنتهي المشكلة، بدل ما كل مرة أعمل معه مشكلة. أنا بدل ما كل مرة لماذا أخذت جوالي وفعلت كذا، لماذا تتصل بجوالي من غير إذني، أضع رقم سري لجوالي وانتهينا. يبدأ كل واحد يحل المشاكل من جهة نفسه، يلزم نفسه أن يتكيف مع الآخر. ما دام أنني لم أستطع أن أكيفه لطبعي، أنا مضطر أني أتكيف لطبعه، إن طاعك الزمن ولا طاعه مثل ما يقولون. وبالتالي تبدأ المشاكل من 80% تنزل حتى تصل ربما إلى 10% 15% الذي هو المستوى الطبيعي في كل بيت وبين كل اثنين ونحو ذلك. كذلك الزوجان. لذلك يا جماعة تقول الدراسات التي تتكلم عن الطلاق، وهو مع الأسف ترتفع نسبته كثيرا اليوم في دول الخليج، يعني في بعض دول الخليج عندنا في المملكة وصل إلى أكثر من 40%، ويعني إذا كان هناك 1000 عقد زواج في السنة، طبعا هو أكثر من 1000 عقد يعني، لكن كمثال إذا هو 1000 عقد في السنة، معنى ذلك أن هناك 1000 عقد زواج و400 عقد طلاق. وإذا كان يوميا في 100 عقد زواج، معناه في 40 عقد طلاق. في الإمارات وصل إلى أكثر من 65%، تخيل. في ربما في قطر وصل أيضا إلى معدلات، ربما أيضا في البحرين، ربما في الكويت، هذا في دول الخليج، ربما في عمان كذلك، قل مثل ذلك في غيرها من البلدان. ويقول الباحثون المتخصصون فيما يتعلق بالطلاق، يقولون إن الطلاق في الغالب يكون في أول سنة زواج، وهي التي تكلمت قبل قليل عنها وقلت يحتاج الواحد يتحمل الثاني، فإذا تحمله خلاص مشت أموره معه، يحدث في أول سنة زواج. فإذا استطاع الزوجان في أول سنة زواج أن يتعديا هذه المرحلة، خلاص سلكت أمورهم مع بعض بنسبة تصل إلى 80 ولا 90%. لذلك دائما إذا استطاع الزوج واستطاعت الزوجة في أول سنة من الزواج أن يلتزم ببعض التعاملات وبعض الآداب، وأن يكون مستشيرا لغيره، وأن لا يتبع كل ناعق يعطيه رأيا، لا يتبع إلا من يعطيه الرأي الصواب الصحيح الذي يثق في عقله، بل أيضا زد على ذلك أن ينظر كل واحد في جميع الاتجاهات. يعني أنا أعطيكم مثالا، الآن بعض الأزواج ربما دخل عند واحد من زملائه فوضع له طعاما حسنا 3 أو 4 أنواع أو 10 أنواع، فقال ما شاء الله هذا من أي مطعم؟ قال لا والله هذا في البيت. قال ما شاء الله كم شغالة عندك؟ قال والله ما عندي ولا شغالة، أبشرك عندي 7 أطفال ولا عندي إلا أم عبد الله. قال ما شاء الله أم عبد الله هي اللي صانعة هذا كله؟ قال نعم. فقال صاحبنا في نفسه الله يخلف على أم محمد اللي عندي هذه، لا تعرف تطبخ، حتى غسيل الصحون بال3 أيام تبقى، هذا وعندي شغالتين ومع ذلك البيت معه، يلا الله يرزقنا بس في الجنة يا رجال. ويحاول أنه يعني يده يتقطع. دخل بعدها بيومين على واحد من زملائه ثم رأى المجلس منظفا وجميلا ورائحة بخور وملمع الجدران، قال ما شاء الله أنت يعني دهنت الجدران قريب. قال لا والله بس المسحينها مضبوط، مادة كذا مسحناها وصارت كأنها جديدة. قال ما شاء الله، ومن هاللي وقف قاعد قال والله ما قصرت أم خالد. قال أم خالد مع الشغالات؟ قال لا والله بشرك ما عندي شغال لحالها وهي اللي قاعدة تصلح هذا كله. فيقول في نفسه أخي هذه شوف كيف تصنع من يعني وتنظف وتصلح وإلى آخره. ثم يبدأ يلوم امرأته التي عنده. طيب ربما أن أم عبد الله الأولى صحيح أنها تعرف تطبخ، لكن ربما أنها أسوأ النساء خلقا مع زوجها، ربما كانت عصبية سيئة التعامل، لكن أنت ما رأيت إلا الوجه الحسن. وربما هذه التي قد نظفت الجدران أن وجهها قبيح جدا أقبح من زوجتك، يعني ربما أن رؤية وجهها تنقض الوضوء، يعني ما فيها أي مسحة جمال. فأنت لما رأيت مثل هذا الصنع الذي صنعته قل في نفسك ربما أن امرأتي عندها أشياء ليست عندها، بمعنى أنك انظر في جميع الاتجاهات لا تنظر إلى جهة واحدة. وهذا الأسلوب يا جماعة استعملها أحيانا في حل بعض المشاكل. أحيانا تتصل امرأة تشتكي من زوجها تقول مثلا يا شيخ أنا زوجي ما يعاملني معاملة جيدة وهو سيء التعامل، وأنا ما أقدر أني أصبر معه، وأنا مضى لي معه الآن أكثر من 10 سنين. وأنا فأقول يا أختي هذا زوجك ومضى لك 10 سنوات وعندك أولاد، يعني خلاص الله تعالى يحب الوفاق بينكما ويحب. تقول لا أنا ما أستطيع، لا تضغط علي، ما أستطيع أني أبقى معه، ما أستطيع. طبعا هي ما اشتكت شيئا عظيما يعني، فأبدأ أنا ألفت نظرها إلى اتجاهات هي غائبة عنها، مثل الذي يدخل عليك مثلا فيقول لك بس هذا الطعام أعددت لي 100 ضيف، تقول يا أخي التفت يمين ويسار، فإذا التفت قال أوه في طاولة هناك، أوه صح في طاولة ثانية هنا. طيب انظر يا أخي بجميع الاتجاهات ليس بجهة واحدة فقط. هذا مثل لما جيت أنا للقاعة قبل قليل أقول للأخ عبد الله لما وصلنا قلت ما في سيارات، شلون شكله ما في حضور؟ قال لا في مواقف ثانية وراء، فأشار لي إلى اتجاه آخر انظر إليه. فهذه المرأة تشتكي تقول وسيء الخلق وسيء التعامل وضربني كم مرة أنا ما أقول يا أختي اذكري الله خلاص إلى متى تقرن؟ أصبري أصبري، الصبر لحدود ما أقدر. فأقول لها لا حول ولا قوة إلا بالله، لا والله معك حق يا أختي. طيب هو يشرب خمر في البيت ولا برا البيت؟ لا والله يا شيخ أعوذ بالله، لا والله ما يشرب خمر، لا والله ما يشرب. أقول طيب هو لما يقع في الفاحشة يقع في الفاحشة بنساء في البيت ولا برا البيت؟ تقول استغفر الله، لا والله يا شيخ، لا والله أعوذ بالله، لا والله ما يقع في الزنا أبدا، أبشرك أنه يصلي وبار بوالديه ويحب عياله وكريم في البيت. وتبدأ تثني عليه بأمور كانت قد أخفتها عني، فأقول احمدي ربك غيرك من النساء زوجها يفعل ويفعل من الأمور العظام. فتبدأ هي تثني عليه تقول لا والله أحمد الله أن زوجي ليس بهذه الصفة، ثم تبقى معه. فأنت أيضا انظر لجميع الاتجاهات. والنبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول لا يفرك مؤمن، شوف الحديث الجميل، يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها بغضا يؤدي به إلى فراقها، لا يفرك مؤمن مؤمنة. ثم قال إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن كره منها أنها غير جميلة يرضى منها دينها يا أخي، إن كره منها أنها مقصرة في بعض أمور الدين يرضى منها أخلاقها، إن كره منها أخلاقها يرضى منها اهتمامها ببيتها، إن كره منها اهتمامها ببيتها يرضى منها أنها تطبخ جيد، إن كره منها طبخها يرضى منها يا أخي أنها معتنية بوالديه وتكرمهما ويحبونها. دائما انظر إلى الجوانب المشرقة ومتفائلا، لا تنظر إلى الجوانب المظلمة، فإن هذا أحرى، النظر إلى الجوانب المشرقة أحرى أن يجمع الله تعالى به بينك وبين امرأتك على خير. كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه كما وصف الإمام أحمد تعامله مع امرأته، لما تكلم الإمام أحمد عن تعامله مع زوجته إذا جئت تنظر لها التعامل تجد أنه مقتدي فيه تماما بتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء. كيف؟ أبو عبد الله أحمد بن حنبل لما ماتت أم عبد الله جعل يعني يدعو لها ويقول يرحم الله أم عبد الله، لقد لبثنا 20 سنة ما اختلفنا في شيء. فقال له قائل لما يعني 20 سنة ما اختلفتم في شيء كيف؟ فقال كنت إذا غضبت أرضتني وإذا غضبت أرضيتها وانتهى الموضوع. يعني يا جماعة مثل الشعرة بينهما، إذا هي شدت أرخى وإذا شده أرختي، وبالتالي مشت الأمور. لكن لو شده وشدتي ربما انقطعت الشعرة بينهما، ويبدأ يقول أنت ما تفهمين، تقول لا أنت اللي ما تفهم، أنت ما تقدريني، أنت اللي ما تقدرني، الشرع اللي تزوجك قال طيب مشروع لك الطلاق طلقني، إذا أنت ما أعجبتك طلقني، أتحداك طلقني، إذا أنت رجل طلقني. يفقد الرجل أعصابه في مثل هذا الحال، وربما طلقها ثم بدأ يبحث عن مفتي يفتي له بإرجاعها، ويبدأ يبحث عن مخارج وعن أقوال فقهية ربما تكون أقوال شاذة، ويبدأ إذا جاء يستفتي يعمي على الشيخ ويحاول يدبر له الموضوع يمين ويسار. ولذلك تجد أكثر الذين يطلقون لا بد أن يذكر أثناء سؤاله يقول وكنت يا شيخ غضبان غضبا شديدا. ما هو طبيعي أنك بتصير غضبان. شفت واحد قال لزوجته سوي لي عصير يا حبيبتي، فسوت العصير وجابته قالت تفضل يا حبيبي، قال والله إني رهيب، أنت طالق طالق طالق. عمرك شفت زوج كذا مطلق هو يشرب عصير ولا طالع معها على الكورنيش ويسولفون ويضحكون ومبسوطين وهم راجعين طلقه وهم راجعين؟ ما فيه. في الغالب أنه لما يركبه الشيطان ويتسلط عليه والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي إذا فارت أعصابه وما ضبطها أدى به ذلك إلى طلاقها. تعال ننظر إلى صور، ندخل إلى بيت حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ننظر كيف كان يتعامل مع زوجاته، كيف كان عليه الصلاة والسلام يعني في أكثر أحواله رفيقا كما كان يأمر بذلك صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يقول إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد بأهل بيت شرا نزع منهم الرفق. ويقول عليه الصلاة والسلام، الحديث في البخاري والحديث الثاني في البخاري أيضا، يقول إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، كلها أحاديث تدل على أن الرفق واللين هو المقدم. تقول عائشة أمنا رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق، تقول بت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتعلم أن المرأة التي لها ضرائر يكون عندها من حساسية الغيرة أكثر من حساسية المرأة التي ليس لها ضرائر. عائشة رضي الله عنها لها ضرائر، يعني زوجات أخريات عند زوجها الذي تحبه وله في قلبها مقام. تقول ففي أثناء الليل انقلبت ووضعت يدي، تقول فلما وضعت يدي لم أجده بجانبي، فوقع في قلبها أنه صلى الله عليه وسلم قام وذهب إلى بعض نسائه، يعني تغيرت وغضبت، كيف يعني ليلتي ويذهب إلى غيري؟ تقول فجعلت أتلمس في الظلمة، وهم في السابق ما عندهم كهرباء، نحن الآن يعني أشعل كهرباء وانتهينا، هي حتى تنير المكان تحتاج تقوم وتشعل السراج، إشعال السراج لوحده قصة طويلة، ما في عود ثقاب وانتهينا، لا المسألة يعني أخشاب معينة تحكها في بعض حتى تجد شعلة نار، قضية. فتلمسها في الظلام أهون عليها، فأخذت تتلمس في الظلام، قالت فوقعت يدي على شعره، وكان صلى الله عليه وسلم له جمة، فدخلت يدها في شعره، فجأة فتح النبي عليه الصلاة والسلام عينيه ثم التفت إلى جهتها وقال توقع إيش قال؟ هل قال وانت شكاكة دائما، انت دائما تفتشين علي، انت لا لا يا اخي، هو ماخذ مستمتع بحياته وماخذ الامور بهدوء ورفق عايش حياته. فالتفت اليها صلى الله عليه وسلم وقال جاءك شيطانك. فعائشة هنا ما قالت للنبي رضي الله عنه، ما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لا انا والله آسفة، لا والله انا قصدي بس اني يعني اشوف يعني انك مرتاح، ما بحثت عن مخرج. بطبيعتها امرأة عندها غيرة، قالت وأنت أما لك شيطان؟ أنت تقول جاءك شيطان وأنت بعد الشيطان ما يجيك مثلي؟ وأنت أما لك شيطان؟ فما غضب النبي عليه الصلاة والسلام، بكل هدوء قال بلى، إلا والله أنا عندي شيطان مثلكم، بلى إلا أن الله أعانني عليه فأسلم وكمل نوم. يا أخي فعلا، وحديث رواه أخرجه النسائي في سننه هو حديث صحيح. الذي ينظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة يجد أنه كان عايش حياته استمتع بحياته، ما كان يبحث عن مشاكل يحركها. يعني أحيانا ربما أتت زوجتك إليك أو أتيت أنت إليها وقلت مثلا ألا نريد كذا ولا، فتقول لك أنت شكلك تدور مشاكل، أليس هذا يقع أحيانا؟ أو يقول الزوج لزوجته أنت شكلك تبحثين عن مشاكل. هم في الحقيقة يبحثون عن مشاكل فعلا، تجد أنه جالس فارغ وبعدين بدأ يفكر ليش هي ما صنعت كذا قبل أسبوعين، يبدأ خلاص انسى. يا أخي يا أخي ما أعظم من أن النبي عليه الصلاة والسلام يعود من سفر، ولك أن تتخيل أنه عائد من سفر وربما كان عائدا من غزوة أيضا، وفيها ما فيها من الحرب والقتال والتعب والنصب وربما فقدان بعض أصحابه وجرح بعضهم، ومع ذلك لما اقتربوا من المدينة أمر صلى الله عليه وسلم الجيش أن يتقدموا عنهم، فتقدموا وكان عليه الصلاة والسلام على بعيره وعائشة على بعيرها في هودجها. هودج مثل شيء مركب يضعونه على البعير تركب فيه المرأة، وفيه ستائر حتى المرأة يعني تكشف خمارها وتأخذ راحتها في البعير، ما مثل ما نضع نحن اليوم يعني اللزق الأسود التضليل نضعه على السيارات. فأمر الجيش أن يتقدموا، ثم التفت إلى عائشة وأمر ببعيرها فأنيخ وتقدم الرجال عنهم. لاحظ رجل راجع من سفر مرهق تعبان راكب على بعير، ما هو راكب في سيارة، راكب على بعير، ولك أن تتخيل التعب. ثم التفت إليها وقال انزلي، فنزلت، ثم قال فسابقيني سابقيني، قالت أسابقك، والحديث مشهور، فسابقته. فلما كان بعد سنة قال لها كما قال في المرة الأولى تسابقيني، قالت نعم، فسابقته فسبقها. تقول عائشة فجعل يضرب بين كتفي ويقول هذه بتلك هذه بتلك. يا جماعة، هذا الذي يستطيع أن يمازح أهله وأن يلاطفهم وهو راجع من غزوة أو من سفر مع شدة التعب والإرهاق، ومع ذلك يحرص على أنه يجامل ويتلطف ويوسع صدرها، نحن لو فعلنا ذلك لذهب الكثير من المشاكل من عندنا. أنا مع النظر في عدد مشاكل الناس اكتشفت أن المرأة والزوج كذلك يمكن أن يصبر على، يعني المرأة مثلا ممكن أن تصبر على قلة مال زوجها، يمكن أن تصبر على دنو وظيفته، يمكن أن تصبر على يعني عدم جمال منظره، لكن قل أن تجد امرأة تصبر على سوء خلقه. والله يا جماعة ما أذكر أن امرأة اتصلت وقالت والله يا شيخ زوجي حبيب ولطيف وأخلاقه حلوة ويصلي وجزاه الله خير، لكن ما عنده فلوس لذلك ما يطلقني. والله لا أذكر ولا يوم جاءني مثل هذا السؤال، لا من خلال الإيميلات ولا الجوال ولا قنوات فضائية ولا في المسجد ولا في غيره. بالعكس، أن تتصل وتشفع لزوجها أنه مثلا يعطى من زكاة يسدد دينه، وتقول يا شيخ أنه هو منحرج يتصل بك إلى آخره. ما في امرأة تطالب فراقه أو تقول والله يا شيخ أنا لا أريده لأن منظره ما أعجبني، ولا واحدة أذكر أنها تكلم مثل هذا الكلام. كلهن يقولن إما أنه عصبي أو يضرب أو عنده فلوس لكن بخيل أو دائما عابس أو صاحب مشاكل أو ما شابه ذلك من الأمور التي تعتمد على الأخلاق. لذلك أنت وأنت إذا ضبطتم الأخلاق صارت الأمور كما 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 تريد وكما أمر الله عز وجل. في موقف آخر أيضا عند النسائي تقول عائشة رضي الله تعالى عنها قمت ليلة أبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، وترى يعني لي ملحظ صغير هنا، ملحظ صح التعبير رومانسي. عائشة الآن على الفراش مع النبي صلى الله عليه وسلم، ففي القصة الأولى تقول فوضعت يدي فلم أجده فقمت أتحسسه. ليش عائشة لما صحت كذا في الليل فجأة أول شيء فكرت فيه أنها تضم زوجها اللي جنبها، لأنها متعودة منه صلى الله عليه وسلم مثل هذه الحركات والمشاعر. لذلك يعني بعضهم ربما لو حركته زوجته أو ربما لو حركها لدفع يده وقال خلينا ننام بس خلاص ونحو ذلك. شوف كيف هي متعودة، أصلا هي متعودة، قولها في هذا الحديث أني فوضعت يدي عليه فلم أجده في مكانه دليل أنها أصلا كانت مثل هذه يعني الأفعال بينهما كانت أفعال عادية تقع. وهنا تقول أيضا في الحديث الآخر فوضعت يدي فلم أجده، تقول فقمت أبحث عنه في الغرفة ظلام، فهي تتلمس، قالت فوقعت يدي على رجليه فإذا هو ساجد وإذا هو يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت فقلت سبحان الله بأبي أنت وأمي إنك لفي واد وإني في واد آخر. يعني أنت تصلي وتسبح وتهلل وأنا أقول أكيد أنه عند حفصة أو عند زينب أو عند غيرها من أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. في موقف ثالث أيضا وحديث صحيح تقول عائشة أقبل النبي عليه الصلاة والسلام، قالت حتى إذا وضع رأسه على الوسادة. طبعا قد يتعجب البعض يقول يا شيخ ليش كل القصص عن عائشة؟ عائشة رضي الله تعالى عنها كانت أصغر زوجاته، وهي التي تفرغت ولم تتزوج قبل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، وتفرغت للحديث، تفرغت لسرد الأحاديث بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت تضع حجابا على الباب وتأتي وتجلس وتحدث بالأحاديث، فكثر طلابها الناقلون عنها. وإلا ورد قصص عن أم سلمة مثلا كما في الحديبية، ورد عن زينب، ورد عن غيرها، لكن هذه القصص ورودها عن عائشة رضي الله عنها لأنها كانت تحدث بذلك كثيرا فينقل عنها. تقول عائشة: فلما جاء يعني في جنح الليل، لما أظلم الليل، قام النبي صلى الله عليه وسلم ولبس عليه ووضع على كتفيه رداءه وفتح الباب رويدا رويدا ثم خرج رويدا وأغلق الباب. هذه واضحة، طلع من البيت في ظلمة الليل. تقول: فقمت ولبست علي خماري وقمت وراءه لأنظر أين يذهب. بالله يا أخي لو سوتها حرمة واحد منا، يقول: أنت وش دخلك تطلعين وراي؟ أنت قاعدة تفتشين. شوف الآن الذي حصل. تقول: فمضى يمشي فمضيت وراءه أرقبه، وين بروح في ظلمة هذا الليل. فوصل صلى الله عليه وسلم إلى المقابر، وكانت المقابر البقيع قريبا من بيته عليه الصلاة والسلام، يعني يمكن ما بينها، اليوم الذي يذهب المدينة يعرف، ما بينها يمكن ولا 100 متر أو أقل من ذلك، ولم يكن أيضا فيه من الأبنية ما فيه اليوم يعني. فتقول: مضى إلى المقابر فرفع يديه فدعا ثم خفضهما ثم جعل ينظر إلى القبور ثم رفعها فدعا ثم خفضهما وجعل ينظر إلى القبور ثم رفع يديه فدعا ثم خفضهما وجعل ينظر. قالت: فأطال الدعاء وأطلت الانتظار. طيب ليش ما رجعت؟ خلاص ما هو ذهب للمقابر واضحة، ارجع إلى البيت. لا، من شدة الغيرة ربما بعد ما يخلص يذهب إلى زوجة من زوجة، أبجلس أنتظر أشوف وش اللي يحصل بعده. تقول: فلما انتهى من دعائه والتف راجعا، التففت راجعة أمامه. قالت: فلما رأى سوادي أسرع فأسرعت. قالت: فركض فركضت، فأحضر فأحضرت. أسرع معروف يعني مشي سريع، فركض بدأ يمشي قريب من الركض، قريب من يعني ليس ركضا تاما لكنه مشي سريع جدا. ثم لما رأى أن اللي أمامه يمشي بسرعة أحضر، أحضر يعني جعل يجري. تقول: وجعلت أحضر أجري حتى وصلت قبله إلى البيت، ثم نزعت خماري واضطجعت على فراشه. دخل النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دخل البيت العائشة وهي على فراشها يتردد الهواء في صدرها، واحد قاعد يركض يمكن 80 متر ولا 90 متر. فقال عليه الصلاة والسلام: عائشة. قالت: فما رددت عليه، هي نائمة. قالت: فأعاد علي. قال: عائشة. قالت: فما رددت عليه، أخي نائمة يا أخي. قالت: فقال عائشة: ما لي أراك حشيا رابية. حشيا رابية يعني الصدر مليان هواء. تقول: فقلت: لا شيء لا شيء يا أخي، عادي واحدة تتنفس وهي فراشة، عادي لا شيء. فقال: بلى، لتنبئني أو لينبئني العليم الخبير. شوف السؤال هنا. فقالت أمنا عائشة: أو كل ما يكتم الناس يعلمه الله؟ قال: نعم. فحدثته، قالت: طبعا عائشة كانت صغيرة يا جماعة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام توفي عمرها 18 سنة، فلك أن تتصور القصة هذه، يعني ربما ما كانت في آخر حياته في السنة 11، ربما كانت في السنة 7 8، وبالتالي كان عمرها 15 سنة 14 سنة. وبالمناسبة قبل لا أكمل القصة، يعني ما يتعلق بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة كان زواجا عاديا في الإسلام قبل أن يكون أيضا عاديا في عرفهم، بدليل أن ابن إسحاق روى أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب عائشة وهي بنت 6 أو 7، خطبها خطوبة، فلما خطبها فإذا هي مخطوبة. لاحظ هذا عرفهم يا أخي، فإذا هي مخطوبة أصلا، فذهب أبو بكر يستأذن ممن خطبها قبل النبي صلى الله عليه وسلم قبل لا يوافق. فلما جاءه فإذا ذاك الرجل سكران مع أبيه وإذا هو يسب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في مكة في أوائل الدين. فقال أبو بكر ما دام أن هذا حالك لا أستأذنك، زوجتك يا رسول الله. ثم دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 9 سنين. طيب هل يعتبر عمر 9 سنين في زمنهم طفلة لا تتحمل الزواج؟ كلا. هذا الأمر يختلف باختلاف البلدان واختلاف الثقافات والأمور الاجتماعية عند الناس، بدليل أن إلى اليوم في بعض البلدان سن الزواج العادي هو إذا وصلت البنت إلى 26-25 تبدأ تخطب، ولو جئت تخطبها عمرها 19 سنة يقول لك أبوك البنت صغيرة مجنون لسه باقي لها 6 سنوات. بينما في بعض البلدان إذا وصلت البنت إلى 19 سنة ضاق صدر أبيها وأمها وقالوا البنت لا يفوتها الزواج، البنت كبرت. في بعض البلدان في اليمن مثلا وأيضا عندنا في جنوب المملكة في جيزان وبعض المناطق من الطبيعي جدا أن تخطب البنت عمرها 10 وتتزوج عمرها 12 أو 13. هذا أمر في غاية الطبيعية عندهم، طبيعي جدا، وتنجب أولاد وحياتها عادية. ما دام أن الله جل وعلا قدر وقضى وفطر الرجل أن يبلغ في سن 15 معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى كأنه يقول له تزوج. لماذا جعلناك تبلغ؟ يعني نضع فيك شهوة ونقول لك لا تتزوج، انتظر 5 سنين من الآن مسموح لك أنك تتزوج. ولماذا البنت يعني تبلغ بالحيض في سن غالبا 9، 10، 11، 12؟ وكأن الشريعة تقول لها بهذه العلامة مأذون لك الآن بالزواج، وهذا أمر طبيعي يا جماعة. والآن لا يزال يوجد في عدد من البلدان أمهات عمرها 14 سنة وعندها طفل وربما عندها طفلان، والأمر في ذلك عادي جدا. بل زد على ذلك اليوم في أوروبا إذا وصلت البنت عمرها إلى 15 سنة وهي بكر، يحدثني أحد زملائي دكتور علي كان يحضر الزمالة في السويد في أحد المستشفيات، يقول والله يا شيخ جاءت مرة إحدى الأمهات بابنتها عمرها 15 سنة تعرضها على الطبيب النفسي، تدري ليش؟ تقول بنتي لسه بكر، تقول بنتي عمرها 15 سنة ولسه بكر، يعني لسه ما كونت علاقة مع أحد، يمكن عندها مشكلة نفسية يا دكتور عالجها. فهم عندهم من الطبيعي أن البنت من عمرها 14-15 يعني عفوا أن يقع عليها وطأ، وهذا أمر طبيعي. ثم يدعون بعد ذلك ويقولون لماذا المسلمون يزوجون بناتهم عمرها 16-17؟ هذه طفلة. نقول لا، الطفلة هو عقولكم وهو طباعكم، فلماذا تأذنون لها أنتم أن توطأ وعمرها بهذا السن؟ بل إني قرأت في الإنترنت قبل كم يوم في أحد المواقع الإخبارية طفل عمره 12 سنة وبلغ وحملت منه فتاة أكبر منها بسنة عمرها 13 وولدت. لاحظ، ثم بعد الولادة فحصوه وجدوا الدي إن إن وشكوا فيه إلى آخر ذلك، لكن المقصود أنه وقع منه وطأ لها باعترافه واعترافها. فأنا أعني بهذا أن أولا زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة كان معروفا في عرفهم أنه أمر عادي، ولو لم يكن أمرا عاديا لكان الكفار الذين يتصيدون على النبي صلى الله عليه وسلم أدنى شيء ليذموه به لكانوا ذموه في أشعارهم أو في كلامهم، لكانوا ذموه وقالوا شوفوا هذا اللي متزوج أم 9، هذا الذي فيه وفيه، لكن لم يذكر أبدا، لأن أصلا زوجاتهم كانوا بهذا العمر. ولو كان هذا الأمر عندهم غير طبيعي لكانوا قد يعني عارضوا ذلك وتكلموا عليه ونحو هذا. كما أنه من الطبيعي عندهم مثلا أن يعيشوا لمدة 2 شهر بتمر وماء، الآن لا تكاد تجد أحد يتحمل ذلك. هم يا أخي كانت تختلف طبائعهم في كيفية أكلهم، في كيفية زواجهم، في أمورهم الاجتماعية ونحو ذلك. فنعني بهذا أن زواجه صلى الله عليه وسلم من عائشة ثابت في البخاري، ولا ينبغي أن يأتي أحد ويشكك يقول لا والله الحديث ضعيف. طيب ما علامة ضعفه وهو في البخاري؟ عندك شيء يقدح في المتن أو يقدح في السند؟ فإذا به جاهل ليس عنده ما يقدح سوى أن عقله القاصر لم يتحمل ذلك. ولا بد أن ندرك يا جماعة أن كل عصر من العصور له ثقافته وله عاداته ونحو ذلك. بل إنني كنت أحيانا أذهب إلى بعض البلدان، بريطانيا مثلا كنت فيها قبل فترة بسيطة، فكنت أتكلم مع بعضهم ويسألوني عن بعض الأمور التي عندنا، فكنت أقول لهم مثلا أن زوجتي لا ما تعمل وأنا اللي أنفق عليها. فكان يقول أحد الرجال جالسين: ما تدفع شيء أبدا هي؟ قلت لا. قال: طيب وإذا سافرت من يشتري تذاكرها؟ قلت أنا. عادي تدفع فيها 3,000-4,000 تذاكر؟ قلت هي والله أدفع. طيب عاد الفندق من اللي يدفع؟ قلت برضو أنا. قال: طيب وإذا كلته في المطعم؟ قلت أنا. قال: طيب إذا صار هي عندها شيء خاص، مناسبة ولا عرس ولا بتقدم هدية لأحدى صديقاتها، من اللي يدفع؟ قلت أنا. قال: كل شيء أنت؟ قلت نعم. فقاموا يضحكون، قالوا: أكيد؟ قلت نعم. فقال: والله يا أخي ثقافة عجيبة، يعني كالتشر هذه عجيبة ثقافتكم، يقصدونهم بالثقافة العادات والتقاليد يعني، واستغربوها استغرابا شديدا لأنهم يعيشون في واقع يختلف تماما عن الواقع الذي نعيشه. نحن عندنا الأمر عادي، ليش؟ لأننا تعودنا عليه وصار كلنا أو أكثرنا على ذلك وخلاص تعودنا عليه. كذلك أنت لما يقال لك: وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام عائشة وعمرها 9 سنوات، لو نظرت متى تزوج أبو بكر رضي الله عنه أم رومان اللي هو أم عائشة، ربما وجدت عمرها 9 ولا 8 بعد. ولو تنظر متى تزوجت حفصة رضي الله عنها زوجها الأول، ربما رأيتها في مثل هذا السن. ولو تنظر متى تزوجت أم سلمة أبا سلمة، ربما وجدتها في مثل هذا السن. لكن القضية أنه لم يشتهر إلا قصة عائشة أنها تزوجت عمرها 9، وللأمر كما ذكرت هو أمر طبيعي. صحيح أنه ربما في زماننا اليوم مع يعني تغير الطباع وتغير يعني أحوال الناس، ربما أنه إذا كانت البنت في جسمها وفي يعني طبيعتها لا يتناسب معها الزواج، بل إن بعض البنات ربما تصل إلى سن 16 سنة أو 17 سنة، ولو استشارني الأب قلت لها: تزوجها، انتظر زيادة 5 سنوات، لأنني أعلم مثلا من عقلها وإدراكها وجسمها أنها ما تتحمل زواج. بينما ربما يستشيرني عمر البنت 13 سنة وأقول له: نعم زوجها، هذه تتحمل كل ذلك. فالأمر أيضا يختلف من فتاة إلى فتاة. فلما يدعى إلى وضع نظام يعني يمشي على الجميع، هذا يرد، بل يقال إن الولي هو الذي ينظر ويتأمل، فإن كان عقل الولي قاصرا عن التحكم والحكم في مثل الأمور ينظر إلى الولي الذي فوقه اللي هو الجد، أو ينظر إلى القاضي وما شابه ذلك. كان صلوات ربي وسلامه عليه أيضا يحاول دائما أن يلاعب وأن يدخل السرور على نسائه، وهن كذلك كنا يفعلن مثل ذلك معه صلى الله عليه وسلم. ألم ترى أنه صلى الله عليه وسلم قال لها يوما: قال: يا عائشة، إني أعلم إذا كنت راضية عني وإذا كنت غضبانة. قالت: كيف؟ كيف تعلم؟ قال: إذا كنت راضية وحلفت قلت لا وربي إيش؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت غضبانة قلت لا وربي إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فقالت: نعم والله لا أستطيع أن أهجر إلا اسمك. يعني مثل أنت لما تتغاضب مع زوجتك تريد أنك تناديها، نفرض مثلا زوجتك اسمها سارة، تجد أنك أنت غضبان وياها تبغى تقول لها: سارة مثلا يلا أطلعي مثلا للسيارة، لا تستطيع أن تجري اسمها على لسانك لأنك زعلان، تجد أنك تقول: هاي يلا ترى أنا برا سمعتي، ما تستطيع أن تقول يا سارة لشدة غضبك عليها. فهنا أيضا تقول عائشة: أنا لما أغضب منك لا أستطيع أن أهجر إلا اسمك، ما أريد أن أقول اسمك. فإذا أردت أني أقسم ما أقول لا وربي محمد، إنما أقول لا وربي إبراهيم عليهما جميعا أفضل الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وآله وسلم لطيفا يستمع إلى أهله. يعني أحيانا يا جماعة أتعجب أقول كيف كان صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يضبط نفسيته؟ كيف؟ يعني يا أخي الآن نحن لما الواحد ربما خطب الجمعة بعدين طلع ومسكه مثلا مجموعة من الناس يسألون عدد من الأسئلة حتى تصل إلى سيارتك، وهذا يعطيك ورقة يريد سداد دين، وهذا يريد مدري إيش، وهذا يوقف لك وانت لسه بتطلع إلا واقف قدام سيارتك، وهذا يأتي يسلم عليك فإذا مددت يدك بتسلم عليك قال لا انزل تواضع، وتفتح الباب وتنزل فيأتي عليك 10، طلع الجوال مليان رسائل، الناس ترجع للبيت وأنت ضايق يعني ورأسك مليان وليس ولا تستطيع أنك ربما تنفتح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفتح مع أهله. بينما تقرأ في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم عاد إلى بيته ليلة، ولك أن تتخيل أين كان طوال اليوم. ما هو ما كان الصحابة عندهم 100 طالب علم يسألون أي واحد، ولا عندهم مثلا أئمة مساجد كثير إذا هذا مشغول صلوا مع الثاني، ولا كان عندهم وسائل حديثة أيضا تسهل عليهم الاتصال بالناس، فالعالم أو القاضي أو كذا يستطيع أن يقول لهم خلاص اتصلوا علي لا تأتوني. لا، هو صلى الله عليه وسلم يمسك في البيت في الشارع ويأتونه في البيت وفي السوق وفي المسجد وفي كل مكان، ومع ذلك يعود إلى بيته. إلا عائشة مجهزة له سالفة قصة. فقالت عائشة: يا رسول الله. قال: نعم. قالت: اجتمعت 11 امرأة في الجاهلية فتعاقدنا وتعاهدنا على ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، يعني سواليف حريب، قالت فلانه قالت فلانه. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم: طيب أنا الآن يعني متعب ولا أستطيع أني أستمع وأنام وأسمعها منك بكرة مثلا، أو استمع نصف القصة بعدين قال وش رأيك نكمل بكرة مثلا؟ لا، قالت فتعاقدنا وتعاهدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت الأولى: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، وجابت قصة زوجها. انتهت. قالت الثانية: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، وجعلت تصف زوجها. قالت الثالثة: زوجي كلحم جمل غث في رأس جبل وعر. شوف الوصف، يعني لا هو لحم تتعب عليه عشان تأكله ولا هو سهل ترتقيه. قالت: زوجي كلحم جمل غث في رأس جبل وعر، لا سهل فينتقل، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. لا هو اللي يستحق من يصعد ويتعب عشانه، ولا هو أيضا الجبل سهل. ثم قالت الرابعة: وزوجي، وجعلت كل واحدة تصف زوجها بوصف، إن دخل فهد وإن خرج أسد. وقالت وشغال الحديث السادسة السابعة الثامنة التاسعة، وتفتح في البخاري الصفحة الأولى والصفحة الثانية والصفحة 4 صفحات، بعدين كلام قصة امرأة نساء في الجاهلية ما فيها يعني أحكام شرعية ولا. ثم قالت: وقالت الحادية عشر: زوجي أبو زرع، وما أبو زرع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع. ثم كان عنده صلى الله عليه وسلم قدرة على التفاعل أثناء الاستماع، ما هو مثلا قاعد يستمع بعدين يقول خلصتي طيب الحمد لله وينام. لا، ترى اللي مشغول أحيانا ما هي يعني أحيانا يصير على الكمبيوتر ويجون عيالي مثلا يقول مثلا: بابا ترى بكرة الأسبوع الجاي نبغى نطلع، أنت مشى. فأنا ما أدري وش قال أصلا، وأقول لي طيب خلاص إن شاء الله، شاطر شاطر، هو يروح. انتهينا. يجي الثاني. جتني مرة بنتي الصغيرة أصبعها مجروح وأنا قاعد أشتغل وأكتب وأصلح، قالت: بابا أصبعي مجروح. قلت: شاطرة شاطرة وأنا أشتغل. قالت: أصبعي مجروح. قلت: شاطرة شروق شاطرة. قلت: أقول له أصبعي مجروح؟ يقول شاطرة. وراحت. والله ما دريت لين جاءت أمها عندي وقالت لي: أنت وش قلت للبنت؟ قلت: والله ما قلت شاطرة شاطرة. كانت البنت أصبعها مجروح وتبغى المستشفى ويحتاج خياط. فأحيانا أنت مع شدة انشغالك ما عندك وقت أنك تبدأ تفهم اللي عند الناس، خاصة إذا تعودت أنها أشياء غير مهمة، خلاص أقعد أشغل راسي. ومع ذلك يستمع عليه الصلاة والسلام حتى إذا انتهت وقالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، وما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني. وجعلت تمدح أبا زرع مدحا عظيما، حتى قالت بعد ذلك إن أبا زرع خرج يوما فرأى امرأة معها صبيان لها، وذكرت من حسنها وجمالها، فطلق أم زرع وتزوج تلك المرأة، ثم تزوجها رجل آخر وكان كريما أيضا، لكن ما نست أبا زرع الأول، إلى آخر الحديث. لما انتهى الحديث علق النبي صلى الله عليه وسلم، تعليقه يدل أنه معها، أني متفاعل أني أسمع. لما انتهى الحديث قال صلى الله عليه وسلم لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، غير أنه طلق وأنا لا أطلق. هذا يا جماعة ترى الأحاديث الودية والقصص والسوالف بين الزوجين أمر حسن، ومن الطبيعي أحيانا أن يقع بينهما يعني شيء من الإشكال، هذا أمر طبيعي. لكن الغير طبيعي أو غير الطبيعي هو أن يستمر هذا الإشكال زمنا طويلا. والأصل يا جماعة أيضا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، ثم قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذا كان هذا بين زوجين، بين رجلين ليس بينهما ربما علاقة نسب ولا زواج ولا، فما بالك إذا كان ما بين رجل وامرأته، ما بالك إذا كان ما بين رجل وامرأته، فهما أحق على أن يرضي أحدهما الآخر وعلى أن يذهب ما في نفسه. أخيرا، كان النبي صلى الله عليه وسلم مع لطفه وحنانه مع أهله إلا أنه كان حريصا على إنكار المنكر إذا رأه في بيته. ما كان يقول والله من باب اللطف من باب كذا أنا أمشي هذا الأمر وأسكت عن هذا الأمر، لا. الله سبحانه وتعالى يقول: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، فاحذروهم، انتبه لا يكون بيتك طريقا لك لكسب الإثم، انتبه لا يكون طريقا لكسب الإثم. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما راجعا من سفر، فإذا عائشة أمنا رضي الله عنها قد سترت سهوة لها بقرام فيه تصاوير. سهوة يا جماعة فتحة في الجدار، سترتها بقرام يعني بقماش فيه تصاوير، فيه صور ذوات الأرواح. فقال صلى الله عليه وسلم لها: ما هذا يا عائشة؟ فذكرت عائشة أنها يعني وضعته تزين البيت وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الذين يصورون هذه الصور يعذبون بها يوم القيامة. ثم أقبل وهتكه، هتكه يعني نزعه من على الجدار، ونزعه له ليس صعبا. هم لما يركبوا ستارة على الجدار، الجدار طين، ويأتون بعود صلب ويغرسون فيه الخرقة من هنا ومن هنا وانتهينا، ما يحتاج دريل وركب مواصير مثل الستائر اللي عندنا. فهو لما يقول في الحديث فهتكه، لا يظن واحد منكم أوه خرب أثاث البيت، هي قطعة قماش معلقة بمسمار. فهتكه وأعطاه لها، قال: لا ممنوع. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يجامل فيما حرم الله، ما قال عليه الصلاة والسلام: يعني هذه زوجتي صغيرة وبعدين لها ضرائر زوجات أخريات ليش أتشدد أنا، هي كلها صورتين يعني المشكلة. لا، صحيح حبيب ولطيف وأضحك وأمزح وأتحمل، لكن إذا صار الأمر شريعة ودين لا والله، الله جل وعلا أحب إلي من رضاها هي. فقصته عائشة وجعلت منه وسادتين إيش؟ توطآن. هم كانوا الوسائد عندهم ما كانوا يتكئون عليها، كانوا يجلسون عليها، كانوا يجلسون على الوسائد لأجل يعني أن الأرض صلبة، فكانوا يجلسون. فلذلك استدل أهل العلم بهذا الحديث والحديث البخاري، استدلوا به على أنه إذا كانت التصاوير في شيء مهان مثلا في الفرش، في مفارش السرير للأطفال مثلا، في المخاد التي ينامون عليها، في الوسائد التي يجلس عليها، رخص فيها عدد من أهل العلم، وإن كان عدد منهم منع ذلك وقال الاستغناء عن ذلك أولى، وأن تكون تصاوير أخرى أولى. يعني أنا لما أشتري لابني مفرش، كوني أشتري لمفرش فيه صورة مثلا سفينة وصورة سيارات أولى، وزهور وورد إذا كان بنت أولى من أن أشتري له فيه ذوات أرواح، هذا أولى. وإن كان ما دام أنه مهان الأمر في ذلك سهل. فكان عليه الصلاة والسلام أولا حريصا على أن ينكر المنكر في بيته، وكان أيضا حريصا على أن يعلم أهله. خرج عليه الصلاة والسلام يوما بعد صلاة الفجر، فإذا جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها قد صلت وجالسة في، أو فإذا هي جالسة في مصلاها، فخرج عليه الصلاة والسلام ثم رجع في الضحى فإذا هي في مصلاها، فقال لها: ما زلت على الحال التي تركتك عليها؟ قالت: نعم. انظر للتعليم. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. قالت: وما قلت؟ قال: قلت سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. فكان عليه الصلاة والسلام حريصا أن يعلم أهله، ولم يكن صلوات ربي وسلامه عليه يهملهم في مثل ذلك. أيضا حرصك على تعليم أهلك، حرصك على أنها مثلا تحفظ شيئا من القرآن، تحضر دروس علمية إذا كان في دروس، أنها مثلا إذا جلست على الإنترنت يكون تستمع إلى شيء نافع، إذا فتحت التلفاز أن تستمع إلى شيء نافع، هذا أيضا مما يؤثر بالمحبة في بيتك. أخيرا الدعاء لأجل أن تسير الأسرة يعني على التخطيط الشرعي الذي يراد لها. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا إيش؟ قرة أعين. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لاحظ قرة أعين يعني شيئا لا تضطرب عيني به، إنما تقر به عيني. وقد كان من دعاء الأنبياء وأصلح لي في ذريتي، ودعاء إبراهيم رب اجعلني مقيمة الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فكانوا حريصين على أن يدعون الله، على أن يدعو الله تعالى أحدهم دائما بالصلاح في ذريته. وهذا أمر مهم يا جماعة، أحيانا قد أعتني بزوجتي وأعتني بأبنائي وأغفل عن الدعاء لهم. احرص أنك دائما يعني أن تدعو الله تقول وأصلح لي في ذريتي، وأصلح لي ربي هب لي من زوجي وذريتي قرة عين، اللهم اللهم أعذنا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين، اللهم إنا نعوذ بك من الأمراض والأسقام. دائما أدعو بمثل هذا الدعاء. لا تقول في نفسك والله أموري ماشية مع زوجتي، الحمد لله أنا أحبها ويتحبني أمورنا ماشية، حتى لو كان الأمر كذلك احرص على أن تدعو الله تعالى أن يستمر مثل هذا الخير. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، اللهم إنا نعوذ بك من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يبحث عن سداد دين أو وظيفة أو دراسة أو صلاح ولد وزوج إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه يا رب العالمين. اللهم من أراد هذا البلد خاصة أو شيئا من بلدان المسلمين عامة بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم مكن لهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لهم نصرا مؤزرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر جميع المستضعفين من عبادك المؤمنين في الأرض يا حي يا قيوم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.